الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فتمهيدا للدخول في الشرح، شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع، أود أن أتحدث إليكم عن المهارات التي لا بد لطالب العلم من تحصيلها لصقل ملكته ولتهيئته للتخصص في العلم الذي دخل فيه. فهذه الملكات، بهذه المهارات هي خمس، أو أبرزها خمس. أولها الإحاطة بمصطلحات الفن، فالفن الذي تريد أن تتخصص فيه لا بد من الإحاطة بمصطلحاته، لأنها مفاتيح هذا العلم، وما لم تتم الإحاطة بها فلا يمكن للإنسان أن يكون طالب علم في هذا الفن، لأنها تتردد في كتب الفن وتتردد في مباحثاته ومناقشاته، فمن لم يحط بها خبرا فلا يمكن أن يكون متخصصا في هذا العلم حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإذا كنت ممن يروم طلب علم الفقه وأصوله فلا بد من الإحاطة بمصطلحاتهما عند أهل الفن نفسه. وثاني هذه المهارات الإحاطة بأساليب العلماء في تقرير مسائل هذا الفن، كيف قررت هذه المسألة، كيف تم تصورها، كيف استدل لها الشيخ، كيف صاغها بعبارته التي تعبر عن هذه الدلالات، هذا أيضا لا بد من الإحاطة به، حتى إذا قرأت في كتب الفن تستطيع أن تفهم ما جاء فيه. وثالث هذه المهارات القدرة على دفع الشبهات الواردة عليه. إذا قررت مسألة يرد عليها اعتراضات أو تحتمل اعتراضات، فلا بد أن يكون عند المتخصص في الفن قدرة على الإجابة عليها، كيف يجيب عليها وكيف يرد مثل هذا الإيراد. ورابع هذه المهارات القدرة على التعبير عن هذا الفن، كيف تستطيع أن تعبر عنه كتابة أو مشافهة، لأن ثمرة كل علم هو تبليغه للآخرين. فإذا لم تتمكن من الأداة التي توصله للآخرين قل الانتفاع مما حصلته ولو بالغا ما بلغ، لأنه تقتصر إفادته على من حصله فقط. إذا لم يحصل على أو يقدر على التعبير عنه وإيصاله للآخرين فتقتصر إفادته على نفسه، نفس المحصل، ولا يمكن إفادة الآخرين بما حصله. ولذلك نجد أن العلماء اهتموا حينما تحدثوا عن آداب المفتي، ذكروا من آدابه أن يكون عنده قدرة على التدريس أو ممن مارس التدريس أو ممن مارس التأليف، لأن ذلك يهذب العبارة ويرقيها، والعبارة هي التي يستطيع بها أن يوصل العلم إلى الآخرين. وخامس هذه المهارات هي الحصول على جمهور مسائل الفن، لا نقول الإحاطة بجميعها، فإن هذا متعذر مهما على كعب الإنسان في العلم واشتد ساعده فيه، ولكن نقول الإحاطة بجمهور مسائل الفن والقدرة على تحصيل باقيها بالقوة، بأن يكون يملك أدوات البحث والنظر والمراجعة والترجيح عند الاختلاف، فيكون ذلك مهيئا لملكته للإجابة على مسائل العلم وإشكالاته عندما تعرض عليه. والذي ممكن أن يقرب هذه المصطلحات إلينا، لأن هناك سؤال يسأل كيف هذه مهارات فعلا جدا مفيدة وللغاية، ولا يمكن لإنسان يحصل ملكة الفقه، ونحن نتحدث الآن عن الفقه، إلا بها، كيف نحصلها؟ يكون ذلك بإتقان أصول الفقه ولا شك، والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، ولكن أيضا يكون ذلك بإتقان متن من متون كتب الفقه مع شرحه، فإن هذا الكتاب يشتمل على هذه المصطلح على هذه المهارات جميعا. تجد في الكتاب جمهور المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يحصلها، تجد في هذا الكتاب تعابير العلماء وأساليبهم لا بد من تفهمها والوقوف عليها، يولد لك القراءة في الكتاب وترداد النظر فيه القدرة على التعبير، يولد لك أيضا دفع الإشكالات التي تقف عليها أثناء قراءة الكتاب، وكيف تستطيع أن تقف عليها وكيف تجيب على ما قد يعارضها. ولذلك كان تلقي فن من فنون العلم بالتدرج فيه من متنه إلى شرح لذلك المتن ثم بعد ذلك التوسع أمر مهم، ومن الأمور التي يجب أن يحصلها طالب العلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجعل له فقها مستقلا، وإلا لكان ذلك يحتاج إلى أعمار نقول الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ممن وفروا لنا هذا التراث العظيم إلى يومنا هذا. ولكن تجد هؤلاء قد كفونا مؤونة تصوير المسائل والاستدلالها وحكاية الإجماع في مواضع الإجماع بحيث لا يخالف الإنسان الإجماع إلى آخر ذلك من التحقيقات التي تجدها في كتب التراث. ولذلك قال بعض الأئمة: من لم يكن عنده حصيلة من علم الأولين فلا يمكن أن يكون فقيها. وكان الإمام أحمد يقول: لا يعجبني أن أتكلم في مسألة ليس لي فيها إمام. وكان الإمام الشافعي يقول: قلته تقليدا لعطاء. وكان الإمام أحمد أيضا يقول: إذا أتت علي مسألة لا أعرفها أفتيت فيها بقول الشافعي. فهذا يدل على أهمية التراث الفقهي وإفادة العلماء بعضهم من بعض، إفادة لاحقهم من سابقهم، ولا يكون يمكن لإنسان أن يترفع وكما يقول بعض الناس يردد عبارة في غير مكانه في غير مكانها كلمة حق أريد بها باطل. نحن رجال وهم رجال، هم رجال، لكن أنت من متى وثقت أنك وصلت إلى مستواهم في العلم والتحصيل حتى تدعي هذا؟ فلا بد من أن يعرف الإنسان مكانته العلمية وأن يستفيد من ممن سبقه، ولا نقول أنه يقلد في كل صغيرة وكبيرة، لا، إذا كان هناك مسائل فيها مرجوحية وبحثتها ودققت فيها وبموجب المعايير العلمية ترجح لك مسألة، فلا أحد يحجر عليك بعد التمكن من العلم، وإنما المردود عليه ممن ليس ممن هو ما زال في بداية الطريق، ثم يلقي هذا المثل ويصدق عليه أيضا المثل الآخر زبب قبل أن يحصر. وما ما هي حال الزبيب إذا لم ينضج نضوجا تاما؟ إنه الفساد لا يستفاد منه. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في هذه الأمور وأن يسعى إلى تحصيل هذه المهارات. ولذلك أيضا مع تحصيل علم الخلاف، تحصيل علم الخلاف في المسائل الكبار الوقوف عليها وعلى كلام أهل العلم فيها وعلى أدلتها، هذا مما يساعد على إنضاج الملكة العلمية والقدرة على توظيف قواعد التعارض والترجيح التي درسها في علم الأصول على مثل هذه المسائل. ولذلك قال بعض الأئمة: من لم يحصل طرفا من علم الخلاف فلا يمكن أن يكون فقيها حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأهمية ذلك ومكانته في صقل الملكة العلمية وتدريب طالب العلم على مثل هذه الحوارات وعلى مثل هذه المناقشات. بقي أمر سادس أود أن أتحدث عنه، وإن كان هذا يكون لاحقا لطالب العلم، ألا وهو مما يصقل ملكته ويقويها، ألا وهو الدربة، اكتساب الخبرة، اكتساب التجارب في الفن، إفتاء، قضاء ونحو ذلك من تنزيل المحكام على الوقائع، فإن هذا أمر من الأهمية بمكان. لا يمكن أن يكون القاضي قاضيا ولا المفتي مفتيا بمجرد تحصيله العلم ولو حفظ جميع الكتب. ولذلك يقول ابن سهل: لولا جلوسي مع الحكام في مجلس الشورى ما دريت ما أقول في أول مسألة شاورني فيها الإمام سليمان بن أسود، وهذا من أمراء الأندلس، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. حتى قال: والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. احفظوها، هذه دستور. التجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. ولذلك أيضا نقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنه لا يمكن أن يكون المفتي مفتيا ولا القاضي قاضيا ولو حفظ جميع كتب أصحابنا حتى يتتلمذ على الفتية والقضاء. فليس أيضا مجرد حفظ متن من المتون الفقهية ولا حتى حفظ شرحه ولا حتى حفظ أحد الكتب المطولة يصير الإنسان فقيها ما لم يكن عنده المهارات التي ذكرنا سابقا، وعنده أيضا خبرة ودراية وتجربة قد استفاد ممن سبقوه، ممن حنكتهم السنون وصقلت مرآة عقولهم التجارب، فأصبح عندهم الإفتاء والقضاء ومسائل العلم من المتناول بالقرب، يعني سهل عليهم أن يتكلموا فيها لما حصلوه من هذه الملكات. ثم أيضا وهذا من باب النصيحة، لا يظن أحدا أنه يعني جلس وجثب الركب أمام شيخ وختم عليه كتاب أو متن من المتون أو شرح من الشروح وحصل الفنون اللي ذكرنا أن خلاص صار عالم، يعني يتصدر ويفتي وإلى آخره. لا، الكلية تخرج أو تعطي طالب العلم إذا تخرج وحصل هذه المهارات، نقول أنت حصلت مفاتيح العلم، وبقي عليك الطريق طويل، بقي عليك القراءة والمتابعة والتحصيل، ومع اكتساب الخبرات فهذه لا شك أنها بهذا التراكم الإنسان يحصل العلم ويحصل الخبرات والتجارب وأسباب النجاح فيه. وأنت لو رميت ببصرك هنا إلى أولئك العلماء الذين يشار إليهم بالبنان لوجدت من أسباب نجاحاتهم يمكن نقول عبارة استثمار الطاقات، طاقة الوقت وطاقة الفهم وطاقة الخبرة والتجربة والصبر على العلم إلى آخره، مجموع استثمار هذه الطاقات هو الذي أوصله إلى هذه المكانة. ولذلك لنحرص على أن نأخذ بأسباب العلم الصحيح وأن نتدرج ونترقى في مراقيه حتى نتمكن منه، ولا أقول ننتهي فيه، نتمكن منه، وبعد ذلك يحق للشخص أن يطلق عليه طالب علم. وأؤكد على فائدة أخرى، وهو أننا في تحصيلنا مثلا في الكليات ولا في المساجد نحرص على الكتب التراثية خاصة في مادة التخصص في الفقه مثلا نحرص على كتاب تراثي، وليس معنى ذلك أنه والله كل جديد نعرض عنه، لا، احنا نتحدث في فترة التأسيس فقط، وإلا الاطلاع على كل جديد ومفيد أمر مهم لطالب العلم، بل من تتميم تأهيله الاطلاع على قرارات المجامع الفقهية وتحصيل كل جديد وتصوره والوقوف على أدلته وبناء والنتائج التي توصل إليها، لأن طالب العلم هو يعني يؤهل نفسه ليفيد الآخرين ويبري ذمته من كما قلنا بالأمس من فرضية القيام بالواجب، لأن تعلم العلم فرض كفاية حتى يحصل طائفة من الناس يستغني بهم المسلمون، يستغني بهم المسلمون في مجال الفتية وغيره من الولايات الشرعية التي تحتاج للعلم. فنقول بأنه لابد من الإحاطة بكتاب من كتب التراث، وإحنا في الكليات يجب أن نحرص على أن يكون تدريسنا على وفق كتاب معين، ولا يمنع أن نضيف إليه قرارات المجامع الفقهية، نضيف إليه ما نقف ما يراه مثلا المدرس من تحديد بعض المسائل الخلافية ويتحدث فيها يبسط الخلاف فيها، لأن هذه كلها أمور مطلوبة، ولكن أن نعيش على المذكرات في قاعات الدرس والتحصيل فهذا دمار للعلم، والتجربة أكبر برهان. وأنا أسمي مثل هؤلاء من يذهبون للتغذية من على الوجبات السريعة، كلها دهون مهدرجة ونشويات إلى آخره، تجد الواحد منتفخ البدن ولكن لو حلل دمه تجد أنه ينقص كثير من العناصر الضرورية للبدن. فلنحرص على بناء أنفسنا بالعلم على الطرق والمناهج الصحيحة من التلقي على الأشياخ والإفادة من كتب التراثية وتحصيل كل جديد ومفيد في مجال العلم والفن الذي تتخصص فيه، وإنك إذا بذلت جهدك حري بأن توفق وأن تحصل على العلم والتخصص الذي طلبته ورمت ببصرك إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.